الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا في كتاب النصيحة الولدية للعلامة أبي وليد الباجي رحمه الله تعالى. وهذا الدرس هو الدرس 14 من التعليق على هذه الوصية. قال العلامة أبو وليد الباجي رحمه الله تعالى، قال: وإياكما والنميمة، فإن أول من يمكث عليها من تنقل عنه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة نمام، وفي رواية قتات، متفق عليه. أقول في التعليق على هذا الجانب من الوصية أن هنا تحذير ونصيحة قيمة من هذا المربي لولديه رحمه الله جميعا. يقول: إياكما، أي أحذركما وأنهاكما عن النميمة. والنميمة معناها اصطلاحا نقل الحديث من قوم إلى قوم على جهة الإفساد والشر، وقيل هي التحريش بين الناس والسعي بينهم بالإفساد. والنميمة من أمراض القلوب واللسان، وقد حرمها الله تعالى في كتابه العزيز وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله تعالى: مشاء بنميم، يعني الذي يمشي بين الناس ويحرش بينهم وينقل الحديث لفساد ذات البين وهي الحالقة. وقال تعالى: ويل لكل همزة لمزة. وعن حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام، وفي رواية قتات، والحديث في الصحيحين. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إن محمدا صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ملعظة، ألا أنبئكم ملعظة، قال: هي النميمة القالة بين الناس. وإن محمدا صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل يصدق حتى يكتب صديقا، ويكذب حتى يكتب كذابا، والحديث في صحيح مسلم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين، فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، يعني ليس شيء صعب، هذا معناه ليس كبير يعني. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فأخذ صلى الله عليه وسلم جريدة رطبة فشقها نصفين، فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله، لما تفعل هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، والحديث في صحيح البخاري. قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: في الحديث دليل على عظم أمر النميمة وأن سبب العذاب، وهو محمول على النميمة المحرمة. ومعنى كلامه النميمة المحرمة هذا بيان عن نقل الكلام بين فئتين من الناس لغرض إصلاح ذات البين. فإن هذه من الأمور الجائزة شرعا ومرقبا فيها. هذه النميمة، الإصلاح بين الفئتين وبين ذوي القرابة والناس من المسلمين، هذا ليس نميمة ولا إنه أمر جائز، فينقل كلام من هذا إلى هذا للإصلاح، أما تلك للإفساد فهي النميمة وهي قالت السوء. قال الشوكاني: الحديث يدل على نجاسة البول من الإنسان ووجوب اجتنابه، وهو إجماع، ويدل أيضا على عظم أمره وأمر النميمة، وأنهما من أعظم أسباب عذاب القبر. وإذا علمت هذا العقاب العظيم على فاعل النميمة، حري بك أيها المؤمن اجتناب ذلك والتحذير منه. فمن أبى وأصر على قالة السوء النميمة مقته، أي كرهه، وأعرضوا عنه الناس في مجالسهم، وذكروه بالسوء ذامين له، وحذروا منه الناس في مجالسهم. وأول من يمقته على فعله هذا كما ذكر الناصح في هذه الوصية هو من ينقل النمام الحديث عنهم إلى الآخرين للتحريش والفتنة. وهكذا يمقته كل من علم بفعلته القبيحة، والله المستعان. والناظر في حياة الناس في هذا الزمان يعجب من فشو هذا الداء وانتشاره بين الخلائق، صامين آذانهم عن آيات الوعيد وزواجره من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكلام السلف الصالح المتواتر في التحذير من قالة السوء كما سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفى عنها زاجرا أن فاعلها متوعد بعدم دخول الجنة، وهذا محمول على من لم يتب منها قبل موته ولم يتحلل منها عن أصحابها. ولا يقال الواقع في هذا الإثم إن كان مسلما أنه يخلد في النار، وإنما يكون ذلك وعيد بعدم دخول الجنة ابتداء، فإنه إن لم يغفر الله له فإنه يعذب بقدر ذنبه، ثم يؤول إلى الجنة بإيمانه. واستفاد من هذه النصيحة في هذا الموضع وجوب اعتناء كل مربي مؤتمن على أجيال أمة الإسلام الحرص على تنشئة الأجيال، على التحذير مما ورد فيه النهي من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. وبهذا تأمن الأمة من شر المعاصي والذنوب، وتنعم بإقامة الدين الحنيف وفق ما شرع الله سبحانه وتعالى، وفي ذلك سعادة الدنيا والآخرة. ثم قال أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى في موضع آخر من وصيته: وإياكما والحسد فإنه داء يهلك صاحبه ويعطب تابعه، وصدق في قوله. أقول في هذه العبارة الموجزة وصية بليغة من هذا المربي الناصح لولديه، إنه يحذرهما وينهاهما عن ذاء عضال السعيد من أنجاه الله منه، ألا هو داء الحسد. يعرفه الجرجاني رحمه الله بقوله: هو تمني زوال نعمة المحسود إلى الحاسد. زوال نعمة المحسود إلى الحاسد، فالحاسد يتمنى تلك النعمة عند المحسود فيحسده، نسأل الله العفو. وعرفه طاهر بن عاشور رحمه الله تعالى بتعريف أوضح، فقال: الحسد إحساس نفسي مركب من استحسان نعمة في الغير مع تمني زوالها عنه لأجل غيره، على اختصاص الغير بتلك الحالة أو على مشاركته الحاسد. انتهى كلامه. وهنا لابد من بيان الفرق بين الحسد والغبطة حتى يتبين ويعلم معنى الحسد أكثر. قال ابن منظور رحمه الله تعالى وهو من أرباب اللغة، قال: الغبط والغبطة أن يرى المغبوط في حال حسنة فيتمنى لنفسه مثل تلك الحال الحسنة من غير أن يتمنى زوالها عنه. وإذا سأل الله مثلها فقد انتهى إلى ما أمر الله به ورضيه له. وأما الحسد فهو أن يشتهي أن يكون له مال المحسود وأن يزول عنه ما هو فيه، والعياذ بالله من ذلك. وقال الرازي رحمه الله تعالى بعبارة أوضح: إذا أنعم الله على أخيك بنعمة فإن أردت زوالها فهذا هو الحسد، وأن اشتهيت لنفسك مثلها فهذا هو الغبطة. وقد تسمى الغبطة حسدا لغة، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. والحديث في صحيح البخاري رحمه الله. وقد فسر الحافظ النووي رحمه الله الحسد في الحديث فقال: هو أن يتمنى مثل النعمة التي على غيره من غير زوالها عن صاحبها. انتهى كلامه. وقد فرق العلماء بين الحسد والمنافسة والمسابقة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: للحسد حد، وهو المنافسة في طلب الكمال، والأنفة أن يتقدم عليه نظيره، فمتى تعدى ذلك صار بغيا وظلما يتمنى معه زوال النعمة عن المحسود ويحرص على إيذائه. انتهى كلامه. والمنافسة على أوجه الخير ليست من الحسد، بل هي مشروعة بين الناس. قال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال تعالى أيضا: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. وإنما المسابقة والمنافسة لا حسد فيها. وهنا قد يشكل الفرق بين الحاسد والعاين عند كثير من الناس، ولبيان ذلك نذكر كلام ما قاله ابن القيم رحمه الله في الفرق بينهما، أي بين الحسد والعين، حيث قال: العاين والحاسد يشتركان في شيء واحد ويفترقان في شيء، فيشتركان في أن كل واحد منهما تتكيف نفسه وتتوجه نحو من يريد إيذاءه، فالعاين تتكيف نفسه عند مقابلة المعين ومعاينته، والحاسد يحصل له ذلك عند غيب المحسود، يعني عدم وجوده وحضوره أيضا أحيانا، ويفترقان في أن العاين قد يصيب من لا يحسده من جماد أو حيوان أو زرع أو مال، أسأل الله العفو. وقال أيضا: العاين حاسد خاص وهو أضر من الحاسد، وأنه عم، فكل عاين حاسد ولا بد، وليس كل حاسد عاينا. انتهى كلامه. والحسد من أمراض القلوب، وقد جاءت نصوص الكتاب والسنة من التحذير منه. قال تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قال الحسين بن الفضل رحمه الله: إن الله جمع الشرور في هذه السورة وختمها بالحسد ليعلم أنه أخص الطبائع. وجاء ذم الحسد في القرآن أيضا في قوله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: والآية تدل على تعليم الحسد، لأن مشابهة الكفار بأخلاقهم محرمة، والحاسد لا يزداد بحسده إلا نارا تتلظى في جوفه، وكلما ازدادت نعمة الله على عباده ازداد حسرة، وهو مع كونه كارها لنعمة الله على هذا الغير مضاد لله في حكمه، لأنه يكره أن ينعم الله على هذا المحسود. ثم إن الحسد أو الحسود مهما أعطاه الله من نعمة لا يرى لله فضلا فيها، لأنه لا بد أن يرى في غيره نعمة أكثر مما أنعم الله به عليه فيحتقر النعمة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقال تعالى أيضا في ذم الحسد: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. قال القرطبي رحمه الله تعالى: وهذا هو الحسد بعينه الذي ذمه الله تعالى في الكتاب العزيز. وأما ما جاء في السنة من التحذير والتخويف من الحسد فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. والحديث في الصحيحين. قال العظيم أبادي رحمه الله في شرح الحديث: إياكم والحسد، أي يحذروا الحسد في مال أو جاه دنيوي، فإنه مذموم بخلاف الغبطة في الأمر، وبخلاف الغبطة في الأمر الأخروي، فإن الحسد يأكل حسنات، أي يفني ويذهب طاعات الحاسد. أقول بارك الله فيكم، بهذا يتبين لنا أهمية هذه النصيحة من العلامة أبي الوليد الباجي لولديه رحمهم الله جميعا في تحذيره وتخفيه وتخويفه من الحسد، في قوله عن الحسد أنه داء يهلك صاحبه ويعطب تابعه، وصدق في قوله. فأي هلك أعظم من داء يبدد الحسنات ويفني الطاعات ويورد صاحبه يوم القيامة في حسرة وندامة، قد أضاع ما جنى من حسنات وما نال من حسده إلا السيئات. فنعوذ بالله من الحور بعد الكور، ومن الضلال بعد الهدى، ومن الحسرة والندامة بعد الصلاح والاستقامة. ويستفاد من هذه النصيحة المباركة وجوب تربية أجيال الأمة على الأثرة وتمني الخير لكل مسلم، ومحبة المسلم لأخيه المسلم، وترك التباغض والتحاسد، وأن يكونوا جميعا كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: عباد الله إخوانا، يحب كل منا الخير لأخيه، ويدعو الله لنفسه ولإخوانه مزيد من خير الله وفضله، إن الله لذو فضل عظيم سبحانه وتعالى. ثم قال أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى: وإياكما والفواحش، فإن الله تعالى حرم ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق. أقول في تعليق على هذه النصيحة المباركة، يقول الناصح العلامة أبو الباجي لولديه رحمه الله جميعا، يقول في هذا الموضع من النصيحة: وإياكما، أي أحذركما وأخوفكما من الفواحش. والفواحش جمع فاحشة، وهي لغة كل ما عظم قبحه، وقيل كل فعل تعظم كراهيته في الأنفس ويقبح ذكره في الألسن. في المصطلح الشرعي هي ما اشتد قبحه وتناهى من المعاصي وشنع من القول أو الفعل، وهي كل ما ينكره العقل وتنكر الفطرة السليمة ويحرمه الشرع من المعاصي كالزنا واللواط، نعوذ بالله. واعلم أن اللواط رذيلة من أسوأ الرذائل، وخصلة من خصال الشر، مميتا للحياء، مفسد الأخلاق، واعتداء شديد على الطبيعة التي ركب الله عز وجل فيها الإنسان، بل جريمة نكراء. ومن الفواحش أيضا التبرج والعري للنساء، وقد حرم الإسلام على المرأة التبرج وهو إظهار الزينة. قال تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. نعم. وكذلك الكبر والعجب والخيلاء وحب الرياسة من الفواحش الباطنة، فواحش في القلوب، وهكذا من الفواحش عقوق الوالدين، نسأل الله العفو والعافية. وجاء تحريم الفواحش جميعها في القرآن الكريم في مواضع كثيرة. قال تعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون. ومما ذكره العلماء من الفواحش الظاهرة كما تشير إليه الآية: شرب الخمور وجميع المسكرات ونكاح المحرمات والزنا بهن والعياذ بالله. ومن الفواحش قتل النفس البريئة والاعتداء على الآخرين في أموالهم وأعراضهم. قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال تعالى: إنما حرم ربي الفاحش ما ظهر منها وما بطن، الآية. وقد جاءت العقوبة الشديدة على من يتجرأ بفعل الفاحش. قال تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. والله تعالى قد نهى عن كل هذه الفواحش الظاهرة والباطنة، ووعد المتجرئين عليها بالعذاب الشديد، لأن الله عز وجل يغار على محارمه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحد أغير من الله، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. أخرجه البخاري ومسلم. والفواحش من كيد الشيطان أخزاه الله، يأمر بها ويزينها للناس. قال تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. وقيل إن المراد بالفحشاء في هذه الآية البخل والشح والهلع من إنفاق المال في أوجه الخير المشروعة. ومن العقوبات أهل الفواحش قوله تعالى: والزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وقال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. والتفحش ليس من أخلاق المؤمنين، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا، رواه البخاري ومسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه، متفق عليه. فإذا تبين لنا خطر الفواحش في حياة الأمة كان واجبا علينا التحذير منه ومن جميع أنواعه، حماية لأجيال الأمة الناشئة من هذا البلاء العظيم. ومن أسباب وقاية المجتمع والناشئة من تفشي الفواحش أولا التربية الإيمانية العملية التي تثمر تقوى الله والغيرة على المحارم واستقباح الفواحش. ثانيا التخلق الجماعي بأهمية التستر وعدم المجاهرة بالمعاصي وإشاعة الفواحش. ثالثا العفة ومجاهدة النفس وتقوية الإرادة والتسامي عن الشهوات وتحصين الفروج بالزواج. رابعا البعد عن المثيرات الجنسية الداخلية والخارجية كالنظر في النساء أو المردان ومجالستهم، وكذلك استحلال الغناء وهو بريد الزنا. خامسا إشغال أوقات الفراغ بالتوجيه والإرشاد وصرف الطاقة في الأعمال المفيدة. سادسا اختيار الرفقة الصالحة وهجر مجالس الغفلة والرذيلة والتفحش. بيان خطر الفواحش وتحذير الأجيال بنين وبنات، هذا هو السابع في مدارج العلوم، من شرها وبث ذلك في المقررات الدراسية في جميع مستويات التعليم، وإصلاح المناهج التربوية وتأهيل المربيين بالعلوم الشرعية على منهج الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح. وبهذا يكون المجتمع قد أمن، الفواحش ما ظهر منها وما بطن. نسأل الله لنا ولكم الرضا. قال أبو الوليد الباجي بعد ذلك: وإياكما والغيبة، فإنها تحبط الحسنات وتكثر السيئات وتبعد عن الخالق وتبغض إلى المخلوق. نعم، وتبغض إلى المخلوق. التعليق على هذا أقول، وهنا توجيه ونصح وتحذير آخر من هذا العالم لولديه، يحذرهما من أحد أمراض اللسان أيضا، وهي الغيبة، وهي ذكر أخاك بما يكره. وهذا تعريف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. فالكلام في الناس يا عباد الله بين أمرين نهى الشرع عنهما، إما غيبة وإما نميمة. فإن صدقت في قولك فقد اغتبته، وإن كذبت فقد بهته وافتريت عليه، والبهتان أشر، والبهتان أعظم شرا. وقد صور الله عز وجل الغيبة في كتابه تعالى بصورة قبيحة، قبيحة المنظر، فاعلها يأنف المسلم السليم الفطرة فعله. قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. نعوذ بالله، فالمتكلم على أخيه بالغيبة كأنه يأكل لحم أخيه وقد مات أخوه. نعوذ بالله من السيئات وما تقول بصاحبها إذا وقع في محارم الله. ولذلك قال الناصح أبو الوليد الباجي رحمه الله: إنها أي الغيبة تحبط السيئات وتكثر السيئات، وتحبط الحسنات وتكثر السيئات، وتبعد من الخالق، نعم سبحان الله، وتجعل المخلوق يبغضك، أعوذ بالله. وذلك لأن الغيبة كبيرة من الكبائر، قد حرمها الله وقبح فاعلها، فالمتجرئ بفعلها مبعد عن الله، مبغوض مذموم عند خلق الله. وأهل التقوى والورع والاستقامة لا يرضون أن يغتابهم الناس، ولذلك هم حريصون على عدم الغيبة وأكل لحوم الآخرين. فما أحرى بالمسلم لأن يمسك لسانه عن محارم الله. وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه عندما سأل معاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: وهل نؤاخذ بما تكلمت به ألسنتنا؟ وهل نؤاخذ بما تكلم به ألسنتنا؟ فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذ معاذ بن جبل فقال: يا معاذ بن جبل، ثكلتك أمك، أو ما شاء الله أن يقول، وهل يكب الناس على مناخرهم إلا ما نطقت به ألسنتهم؟ فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت عن شر. قولوا خيرا تنعموا، واسكتوا عن شر تسلموا. والحديث عند الترمذي رحمه الله، قال العلامة الألباني رحمه الله: حديث صحيح. وهنا ننبه عن وجوب تربية الناشئة على حفظ اللسان والبعد عن الرفث والتجرئ في أعراض الآخرين، فإن تربية الأمة إنما هي في تربية الأجيال. فإذا صلحت أجيال الأمة ورجالها ونساؤها صلحت أحوال المسلمين، ورفع الله البلاء عنهم، وعم الرخاء، وصلح الإسلام والمسلمين، وصلح الإسلام والمسلمون. وفقنا الله تعالى وإياكم لخير ولكل ما يرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أقول هذا، وإلى اللقاء في درس آخر بإذن الله تعالى. نلتقي بكم غدا بإذن الله في درس عمدة الأحكام، وفق الله الجميع ما يحب ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.